يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. وطائفة
هذه العبارة
ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه أو يثبته العقل. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها، ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعداد فسائد أو في تعداد فسائد فساد دلائل المتكلمين، هذه القطعة بيان فساد دلائل المتكلمين. والمتكلمون يشمل هذا اللفظ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن إليهم، المتكلمون الذين اشتغلوا بعلم الكلام، الذين شغلهم علم الكلام عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. المتكلمون هم الذين حكم عليهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يحملوا على الحمر الأهلية، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويضربوا بالجريد والنعال، فيقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله واشتغل بعلم الكلام. لتعلموا إن الاشتغال بعلم الكلام مذموم، ذمه جميع الأئمة، أئمة السلف والأئمة المشهود لهم بالإمامة، كلهم يذمون علم الكلام. وعلم الكلام قد يدرس الآن باسم العقيدة الأشعرية أو باسم العقيدة الماتريدية، وهو علم الكلام، ليعلم أن علم الكلام شيء آخر غير العقيدة وغير التوحيد. من يظن أن علم الكلام هو التوحيد مخطئ، علم الكلام ليس هو التوحيد وليس هو العقيدة، بل ضد العقيدة وضد التوحيد، ضد توحيد الأسماء والصفات. والتوحيد الذي عند أهل الكلام هو توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لم يكن محل نزاع قط بين الأنبياء وأممهم وبين المصلحين وأقوامهم، توحيد الربوبية لم يكن محل نزاع. وإن حصل من بعض الطوائف المنتسبة إلى المتصوفة الوقوع في الشرك في باب الربوبية جهلا منهم، لأن المتصوفة من أبرز صفاتهم الجهل، لذلك قد يقعون في الشرك الذي لم يقع فيه المشركون الأولون. وإلا فتوحيد الربوبية توحيد فطري يعلمه كل مخلوق، وجميع العباد مسلمهم وكافرهم، وإنما النزاع دائما في توحيد العبادة. وتوحيد الأسماء والصفات من قبيل توحيد الربوبية، إما لا نزاع فيه، وإن حصل فيه نزاع فقليل، ولكن توحيد العبادة هو محل النزاع. ومما تجدد في هذه الآونة إنكار هذا التقسيم، عجبا لمن ينكر تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة، ليكشف عن جهله، يكشف بذلك عن جهله لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف هذه الأمة، لأن هذا التقسيم تقسيم استقرائي، من استقراء الكتاب والسنة ثبت عند أهل العلم تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة. ولهذا البحث موضع آخر إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكثير من أهل الكلام يسمي هذه المطالب الإلهية الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل، وهذا خطأ منهم بل جهل منهم للكتاب والسنة، فإن السمع عندهم ومجرد أخبار الصادق وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وخبر الصادق عندهم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل، أي خبر الرسول عليه الصلاة والسلام وما ينزل عليه من ربه لا يعلم إلا بالعقل، فيكون العقل هو الأصل وهو الأساس، والأدلة السمعية تابعة للأدلة العقلية. ثم قال: ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، هذا بالنسبة لمن يؤمنون بالنبوة ويثبتون النبوة كالمعتزلة والأشاعرة، هؤلاء يثبتون النبوة، ولكن ما هي الأصول التي تثبت بها النبوة؟ ما هي؟ يختلفون في ذلك بعد إعراضهم عن الكتاب والسنة كما تقدم. فطائفة منهم تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، أي من أصول الدين عندهم التحسين العقلي والتقبيح العقلي، هذه من الأصول، وهذه لا تكون من الفروع فضلا أن تكون من الأصول. الأصول تؤخذ من الكتاب والسنة رأسا، النصوص التي تدل على صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، النصوص التي تدل على القضاء والقدر، النصوص التي تتحدث عن المعاد، هذه هي أصول الدين. إذا قيل أصول الدين النصوص من الكتاب والسنة في المطالب الإلهية، أي في توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الربوبية وفي توحيد العبادة، والنصوص التي في النبوات، والنصوص التي في المعاد، هذه هي أصول الدين، وهو الفقه الأكبر كما سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ذلك الكتيب الصغير بالفقه الأكبر، لأنه يتحدث في هذه الأصول. أما تسمية ما كتبوه وما قعدوه أصول الدين، هذا خطأ افتيات على الشارع، وإدخال التحسين، تحسين العقل والتقبيح العقلي في الأصول أيضا من هذا القبيل، افتيات على الشارع. والعقل لا يكون أصلا، ولكنه يكون تابعا للنقل إن كان سليما، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، بدون التحسين العقلي والتقبيح العقلي من هذه التي سموها أصول. ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه العقل أو يثبته. هنا نقطة مهمة ينبغي أن يفهمها طلاب العلم. المعتزلة كما نفوا الأسماء، كما نفوا الصفات، ينفون القدر وهم قدرية، أي من نفاة القدر، ويزعمون أن نفي القدر إنما هو مما يقتضيه العقل ومما يثبته العقل. إذا كان العقل ينفي القدر، الإيمان بالقدر أصلا من أصول الدين، كيف يسمى التحسين والتقبيح الذي ينفي أصلا من أصول الدين وركنا من أركان الإيمان يسمى أصلا من أصول الدين عندهم؟ يكفي هذا فسادا لهذه التسمية. ويجعلون التكذيب بالقدر، أي لو قيل لهم لماذا كذبتم القدر، إنكار العلم السابق والكتاب السابق والمشيئة العامة، هذا هو إنكار القدر، وأن الأمر مستأنف وأن العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية، هم الذين إن شاءوا اهتدوا وإن شاءوا ضلوا، وليس لله سبحانه وتعالى تدخل في أفعالهم الاختيارية، هذه هي القدرية. ويرون إن تكذيب القدر مما يقتضيه العقل أو يثبته. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، إذا كان قصدهم معرفة حدوث العالم من أصول الدين، هذا يمكن إدخاله في أصول الدين بالاستنباط، أي مما تدل عليه أصول الدين النصوص التي أشرنا إليها أن العالم حادث، والعالم كل ما سوى الله. وهل يريدون هذا؟ لنرى. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، والمقدمات في النهاية تنتهي إلى الباطل، وأن العلم بالصانع أي بالخالق لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم، وكون حدوث العالم يدل على قدم الصانع صحيح، وإثبات حدوثه إثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بحدوث الأجسام. وهنا يريدون بهذه النقطة الاستدلال بحدوث الأجسام على نفي الصفات، وهذا ما يدندنون حوله. وحدوثها حدوث الأجسام يعلم إما بحدوث الصفات التي تقوم بهذه الأجسام، وإما بحدوث الأفعال القائمة بالأجسام. إذن يريدون بهذا نفي صفات الرب سبحانه وتعالى لئلا تكون قائمة بالأجسام، لأن الأجسام حادثة، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. هذه النقطة في غاية الغموض. فيجعلون نفي أفعال الرب تعالى، أفعال الرب عندهم تنقسم إلى قسمين، الأفعال المتعدية يثبتونها كالخلق، خلق الله الكون ورزقهم يثبتون هذا، ولكن ينفون الأفعال اللازمة كالنزول والاستواء، هذه أفعال لازمة ينفونها، وهذا من تصرف الأشاعرة، كما فرقوا بين الصفات فرقوا بين الأفعال. ونفي صفاته ونفي الصفات كما تعلمون يشترك فيه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أحيانا، يجعلون ذلك من الأصول، من أصول الدين معرفة أو الإيمان بأن إثبات الصفات لا يليق بالله تعالى، أو إثبات الأسماء والصفات معا، أو إثبات بعض الصفات كالأشاعرة، هذا من أصول الدين. لكن كون هذه الأصول ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. اجعل هذا استفهام أمام هذه الجملة التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها، فيها غموض، لأن القوم الذين جعلوا هذه من أصول الدين يثبتون النبوة، الأشاعرة يثبتون النبوة، لكن في إمكان الإنسان الفاهم لمذهبهم أن يجعلهم ينفون من حيث لا يشعرون ذلك، لأنهم ينفون الحكمة في أفعال الرب سبحانه وتعالى، يقولون لا يقال في الله تعالى إنه يفعل كذا لكذا، ولام العلة عندهم منفية، والحكمة غير ثابتة في أفعال الرب. إذن النبوة بما تثبت؟ بالآيات. الآيات في لغة القرآن، والمعجزات في لغة أهل الكلام. إثبات النبوة بالمعجزات، وليس من أصولهم أن يقال إن الله أظهر المعجزة الفلانية لإثبات نبوة النبي الفلاني، وهذا عندهم غير جائز، لأن في هذا تعليل لفعل الرب سبحانه وتعالى، وأفعال الرب عندهم لا تعلل. إذا لازم عقيدتهم في باب أفعال الله تعالى وفي باب الحكمة نفي النبوة وعدم إثبات النبوة، ومع ذلك تناقضوا فأثبتوا النبوة وأثبتوا المعجزات متناقضين لأصلهم. وأما المعتزلة لا يثبتون المعجزات للأنبياء، عفوا، يثبتون المعجزات وينفون الكرامات، والأشاعرة يوافقون أهل السنة في هذه النقطة مع تناقضهم، يثبتون المعجزات ويثبتون الكرامات، كل ذلك على خلاف مذهبهم وخلاف قاعدتهم في باب الأفعال، لأن أفعال الله تعالى لا تعلل عنده، متناقضين لأصلهم. وأما المعتزلة لا يثبتون المعجزات للأنبياء، عفوا، يثبتون المعجزات وينفون الكرامات، والأشاعرة يوافقون أهل السنة في هذه النقطة مع تناقضهم، يثبتون المعجزات ويثبتون الكرامات، كل ذلك على خلاف مذهبهم وخلاف قاعدتهم في باب الأفعال، لأن أفعال الله تعالى لا تعلل عندهم، ولم يخلق الله الجن والإنس للعبادة، ويجعلون اللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقولوا اللام السيرورة وليست لام العلة ولا لام الحكمة، أي خلقهم هكذا من باب موافقة الإرادة، تعلقت إرادة الله تعالى بخلقهم، ثم سار الأمر أخيرا بعد خلقهم إلى عبادته سبحانه وتعالى. هكذا يتصرفون في كلام الرب تعالى بناء على هذه القاعدة، إنهم لا يثبتون النبوة والولاية، ولكن أثبتوا متناقضين ومخالفين لهذه القاعدة، وهي عدم إثبات الحكمة لفعل الرب تعالى. لست أدري هل هذا الكلام مفهوم أم لا. وعلى كل، هذا هو مذهب القوم، إذا لم تستطع شيئا فدعه، فجاوزه إلى ما تستطيعه. وبعد، ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة، لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، على ما يخالف قولهم. وهل هذا يشمل حتى الأشاعرة؟ لنرى الآن. لظنهم أن العقل عارض السمع، يعارض السمع وهو أصله، العقل أصل للسمع، فيجب تقديمه، تقديم العقل على السمع، والسمع إما يؤول وإما يفوض. هكذا تقع الأشاعرة معهم تماما. يقول قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله وأفوض ورم تنزيه. هذا أشعري صاحب جوهرة التوحيد من أمثل المتون التي يحفظها الشباب شباب المسلمين في المرحلة الثانوية جوهرة التوحيد. يقول صاحب جوهرة التوحيد: وكل نص من الكتاب والسنة أوهم التشبيه ماذا تفعل به؟ أوله، هذا هو الأصل وهو المقدم عندهم، لذلك قدم التأويل قبل التفويض. أي عند الأشاعرة التأويل مقدم على التفويض. أو فوض ورم تنزيها في كلتا الحالتين، فليكن قصدك التنزيه حين التأويل وحين التفويض. قبل هذا كله، هل يجوز لمسلم أن يعتقد أنه يوجد في كتاب الله تعالى، توجد في كتاب الله آية واحدة توهم التشبيه؟ التشبيه كفر. كيف نتصور وجود آية في كتاب الله تعالى وهو تبيان لكل شيء، آية واحدة تدل على الكفر؟ وهذه الآية نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلف النبي بالبيان: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهل يليق بالله أن ينزل آية تدل على الكفر وعلى التشبيه؟ حاشا. ثم رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك، بقيت الآية في هذا التشبيه وفي إيهامه للكفر والتشبيه، فمضى عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين وعهد الصحابة، ومضى عهد الأمويين، ثم نشأ علم الكلام في عهد العباسيين فزعموا هذا الزعم، إن هذا القرآن فيه آيات تدل على التشبيه وتدل على الباطل، فيجب على المسلمين أن يقفوا أحد الموقفين، إما أن يؤولوا تلك الآيات تأويلا معناه التحريف، الخروج بها عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، هذا هو التأويل عند أهل الكلام، الخروج باللفظ من الاحتمال الراجح الواضح الذي يدل عليه اللفظ بوضعه إلى الاحتمال المرجوح بدليل يدعى. ما هو الدليل المدعى الذي يجب من أجله تأويل الآية؟ الاستحالة العقلية، يستحيل عقلا أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بالاستواء على عرشه، ويستحيل عقلا أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه يجيء، لأن المجيء يستلزم الحركة والانتقال، هذه من لوازم صفات المخلوق. إذن الله لم يرد ظاهر هذا المعنى، يجب تأويله وجوبا. من الذي أوجب؟ يجب تأويله. لم يوجب الرب سبحانه وتعالى، ولا النبي الذي كلف بالبيان عليه الصلاة والسلام، ولا القرون المفضلة، بل وجب هذا الوجوب بدعوى من علماء الكلام في عهد العباسيين بعد الخلافة السابعة. هل هذا هو الإسلام؟ وهل هذا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذا معنى الإيمان بالقرآن؟ إذا راجعنا القوم، إن إيمانهم بهذا القرآن إيمان شكلي، لأنه ليس بكلام الله حقيقة، لذلك يجوز التصرف فيه. كلام الله الحقيقي ليس بحرف ولا صوت، معنى واحد قائم بذاته، وهذا الكلام إنما يحترم لدلالته على الكلام الحقيقي، وليس له احترام ذاتي. عند الأشاعرة ليس للقرآن احترام ذاتي، ولكن احترام تابع للكلام الحقيقي النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. هذه الغرائب التي يدرسها شبابنا في كثير من المعاهد التي تسمى المعاهد الدينية، التي تحفظ فيها السنوسية وجوهرة التوحيد. ومن يدرس التوحيد بهذه الطريقة كيف يفهم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل. هذا الكلام يحول بين الإنسان وبين فهم حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نعود مرة أخرى إلى كلام الشيخ فيقول: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم. قولهم كما علمتم وجوب التأويل أو التفويض بالنسبة للنصوص التي توهم التشبيه في زعمهم. التفويض كأن يدعي الإنسان إنه لا يفهم معنى جاء. هل هذا من العدل؟ عربي يقول أنا لا أفهم معنى جاء أو معنى استوى أو معنى نزل، لا أفهم المعنى، كيف تفهمه؟ من يقول أنا لا أفهم هذا الماء أنه ماء، كيف تفهم أنه ماء؟ تعجز. هكذا هذا هو التفويض، معناه التجاهل، أن تتجاهل معاني نصوص الصفات. بينما لو جاء الفعل جاء في غير صفات الله تعالى يفهم معناه، لو جاء الفعل استوى أو نزل في غير نصوص الصفات يفهم معناه، وإذا جاءت هذه الأفعال في نصوص الصفات لا يفهم معناها. هذا هو التفويض. قالوا ليسمع الجميع لظنهم أن العقل يعارض السمع، أن الدليل العقلي يعارض الدليل السمعي وهو أصله، وأن الدليل العقلي هو الأصل. لو كان الدليل العقلي هو الأصل الذي تتم به الهداية للعباد، لماذا أنزل الله الكتب وأنزل الرسل؟ لماذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل؟ ماذا استفادت الأمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب إذا كان الأصل موجود عندهم وهو الدليل العقلي؟ إنما تعبوا في حفظ النصوص، وإلا الأصل عندهم من قبل وهو الدليل العقلي، فيجب تقديمه عليه عند التعارض. وإن وافق الدليل النقلي الدليل العقلي قبل، لأنه وافق الأصل. وإن توقف متوقف، هل هو موافق أو مخالف، وجب التوقف. وعند التعارض وجب تقديم العقل. هذا هو أصول الدين عندهم. وهم أيضا مرة أخرى عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم في الصفحة 47 عند قوله إنها لا تعلم، فإن السمع هو مجرد أخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. معنى ذلك حتى لو وافقت الأدلة النقلية ليست هي التي يستدل بها، إنما تذكر من باب الاستئناس بها والاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها، الاعتماد على الدليل العقلي. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، نعم اقرأ.
ثم قال رحمه الله: وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة.
الصحيح بطريق الخبر المجرد، بدل تارة بطريق الخبر المجرد. ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد، نعم.
منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية.
بس قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهؤلاء يضلون من وجوه، ضلوا من وجوه كثيرة، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد، أن السمع إنما هو بطريق الخبر المجرد، الأخبار المجردة التي تسرد ولا يعتمد عليها، يؤمن بها ولا يكذب بها، لأن التكذيب كفر وهم يعتقدون ذلك. أخبار مجردة تسرد، إن كان قرآنا للتبرك به، وإن كان سنة، إن كان في الصحيحين كذلك يتبرك به. هل تعلمون أن بعض المسلمين في رمضان يختمون الصحيحين في بيوت تبركا ولا يفهمون منه شيء، لا للتعبد بهما وأخذ الأحكام والعقيدة منهما، ولكن لمجرد التبرك كما يتبركون بالقرآن. القرآن عندهم لمجرد التبرك، لا يجرؤون على تكذيب الكتاب والسنة، الأدلة السمعية يستحيون ويجبنون من تكذيبها بالفعل، لكن في الواقع في المعنى هم مكذبون. إذا كانت الأدلة السمعية إنما هي لمجرد سرد الأخبار وليس الأمر كذلك، يقول الشيخ بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية. القرآن ليس مجرد نصوص تسرد وتتلى، بل هو تبيان لكل شيء. القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية، لم يكن مجرد نصوص، بل نصوص تفسر وتفهم، والسلف يفهمون معاني القرآن وأن القرآن يحث على استعمال الأدلة العقلية، وإن لم تكن الأدلة العقلية هي الأساس، لكن لم يهمل القرآن الأدلة العقلية. بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية. تقدم ذكر المطالب الدينية، منها المطالب الإلهية التي منها توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد العبادة، التي منها أيضا النبوات، والتي منها المعاد. هذه المطالب الدينية. يوجد في القرآن ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر. من علماء الكلام يقال لهم أئمة النظر، الذين ينظرون فيفكرون ويعقلون في زعمهم، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. أي أتباع السلف لا يدعون إن المطالب الدينية نقلية محضة، بل نقلية وعقلية. إن العقل يدرك المطالب الدينية. ومن أراد التوسع في هذا بالتفصيل عليه بكتاب النبوات، كما قلنا النبوات لشيخ الإسلام. هكذا نكتفي بهذا المقدار، كما قيل القليل المفهوم خير من الكثير غير المفهوم، فليفهم هذا الدرس وليهتم به. وبالله التوفيق.